أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنت وعدت في نهاية الدرس السابق أن ننتقل إلى البحث عما لو انكشف خلاف الوظيفة الشرعية المفادة بأمارة أو أصل، انكشف الخلاف بغير القطع واليقين، أي بغير تبين الحكم الواقعي، لأن من انكشف له الخلاف بالقطع واليقين انكشف له خلاف الحكم الواقع، إنما كان عليه خلاف الواقع. لكن قبل أن أنتقل إلى هذا البحث، من نافل القول أن ننبه على أمر ذيل به صاحب كفاية في المقام وجعله تذنيبه الأول، أشار فيه إلى أن البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي لا محل له في الأوامر التخيلية الوهمية، ويشمل ذلك حالات القطع فيما لو كان قد انكشف له أن قطعه كان من قبيل الجهل المركب، إذ هذا لا يولد أمرا لا من جعل حكم مماثل ولا توسع في دليل شرطية ولا سببية ولا مصلحة سلوكية ولا شيء من هالقبيل. بيان ذلك أن أحسن حالات الأمر التخيلي وأرقاها مستوى هو أن يكون الإنسان قاطعا بأنه مأمور بكذا، والقطع الذي نتحدث عنه في المقام هو القطع الطريق الذي هو طريق محض يكشف كشفا ذاتيا، ذاتيا مش بالواقع، ذاتيا بنظر صاحبه، إذا التعبير بالذاتي هنا أصولي على كل حال لا في اصطلاح هل المعقول عن الواقع. وفي مثل ذلك لا يتوهم تدخل من الشارع بأي نحو من الأنحاء، إذ الكاشفية تامة والحجية كذلك، فلا يبقى مجال للتصرف الشرعي من الشارع أصلا، فهو طريق محض انكشف باليقين خطأ هذا الطريق خير إن شاء الله، واكتشفت أني كنت جاهل جاهل مركب. لبس علي مجموعة من الناس بطريقة حسبتها تواترا يا أخي، وصار عندي يقين، ثم اكتشفت أحابيلهم بعد ذلك. جاء أشخاص 40 أخبروني بالخبر من أماكن مختلفة، ثم عرفت أن مرسلهم شخص واحد لاحق، وانكشف لي بالقيادة للإمام عليه السلام أن الحكم غير مقام. بكم أكثر من هذا؟ انتبهوا يا أخوان، هنا الحكم الذي كنت قاطعا به بعد بدك أكثر من أمارة يا أخي، ما في أي نحو من أنحاء التصرف من قبل الشارع، كشف كشفا تاما بنظري عن الواقع، والآن انكشف لي بنحو تام أنه كان خطأ عندك الكشف التام، وما في أي حيثية تشريعية للشارع تدخل بها بنحو من الأنحاء، شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة إذا انكشف خطأك لا مجال للحديث عن الإجزاء أصلا. عجبا، بالأمارة وبالأصل بتقولوا في مجال للحديث عن الإجزاء، وبالقطع بتقولوا ما في مجال للحديث عن الإجزاء. الجواب، في باب الأمارة في باب الأصل يوجد تصرف شرعي، يوجد تعبد من الشارع بما هو شارع، يمكن أن يتعبدني بطريقية محضة على غرار طريقية القاطع بس، وممكن يتعبدني بجعل حكم مماثل، ويمكن يتعبدني بمصلحة سلوكية، يمكن هذا يخضع لحكمة الشارع، لذلك يقع البحث في باب الأمارات عن وجه حجيتها ومدى إمكانية إثبات الإجزاء بها على مسالكها المختلفة، وكذا الأصول محرزة أو غير محرزة. واضح الفرق يا أخوان، بينما في باب القطع في طريق محض انتهى. أصلا أنا اكتشفت بالوجدان إنه على القاعدة ما في إجزاء في باب اليقين، لأني لم أتي بالمأمور بها حتى يكون هناك إجزاء. نعم في داخل الوقت بعد الأمر الأول قطع واضح، في خارج الوقت بدنا نشوف إذا بينطبق أمر القضاء علي أو لا ينطبق، وموضوعه عنوان الفوت، هذا بحث آخر ما بتدخل فيه. ويلحق بهذا كل أمر تخيلي، أرجوكم انتبهوا لي يا أخوان، كشخص سمع خطأ أو توهم البينة عادلة وهي غير عادلة، كيف توهم البينة عادلة؟ فحصوا فتشوا، لا حسن الظن بالناس، شاف لهم لحى ها او حملين صبحا فصدقهم، قال دول عدول ان شاء الله ها، ومشى على سذاجته وبساطته. هذا تكون عنده امر تخيلي ثم انكشف له الخلاف. انتبهوا يا اخوان، في فرق عن بين هذا اللي عم بحكي عنه وبين اللي رح يحكي عنه في البحث اللاحق. في البحث اللاحق قد يكتشف الشخص خطأه، لكن خطأه وقد طبق الموازين، بما أنه الفكرة قد تضيع. خليكم معي يا أخوان، خليكم معي. بعد ما الإنسان الذي فحص عن المخصص فحص متعارف، مو دلت الأدلة أن العام ليس حجة والمطلق ليس حجة إلا بعد الفحص المتعارف عن المخصص والمقيد، فحص بالقدر المتعارف وما وجد مخصص ما وجد مقيد، هذا بيصير واقعا العام بالفعل حجة في حقه أو ليس حجة، ما هو المصيب للواقع، حجة أو غير حجة، حجة. بعدين ألف صاحب الوسائل الوسائل وجمعت الروايات إلى جنب بعضها البعض فوجد مخصص، قبل ذلك كان هالك نفسه يا أخوان متبع الكتب الأربعة وما وجد مخصص، بعدين طلع المخصص في الخصال فحص غير متعارف، فهذا عمل بالوظيفة التي يتحقق معها موضوع حجية العام أو المطلق. الأمر بالنسبة له ليس أمرا تخيليا، والحجية حجية حقيقية، اقتضى التنويه. احنا ما عندنا حل عم نتكلم عن الخطأ من حيث النتيجة، عم نتكلم عن وجود الأمر الحقيقي أو الأمر التخيلي. كلاهما من حيث الخطأ للواقع واحد، انتبهولي، لكن أحدهما بسبب تولد أمر تهيئي تخيلي وهمي، والآخر لا كانت وظيفته بهذا المقدار. فحص الفحص المتعارف وفوق المتعارف، بس ما وجد يا أخي هو شو يعلم الغيب، ولا بده يروح يقرأ الطائفة كلها لينقح مسألة. جيد، لذلك بعض المحققين من أعظم المحققين، يعني مثل أخوند الخراساني، مثل شيخ الشريعة الإصفهاني، وينسب إلى المحقق اليزدي أيضا، أنهم قالوا بعد تأليف المستدرك الإنسان غير معذور في الفحص إلا إذا نظر في المستدرك. صحيح المستدرك أكثر رواياته ضعيفة السند، لكن قد يجد الإنسان في المستدرك ما يرشده إلى مخصص أو مقيد من المخصصات أو المقيدات، وهذا موجود إنصافا موجود. حتى أن بعض الأعلام كما ينقل لنا المحقق الطهراني صاحب الذريعة، وهو تلميذ صاحب المستدرك ومن المبالغين في مدحته جدا، طبعا بالشخص نحن ما عندنا شيء، نحن أيضا نبالغ في مدحته، رجل طاهر مطهر إن شاء الله، وله كرامة أنه بعد 7 سنوات كشف قبره فكان طريا كيوم دفن، وهذا مشهور معروف جدا في ذلك الوقت، ومنقول عن أكابر العلماء في ذلك الوقت. على كل حال وهو ليس زمنا بعيدا يعني، لكن هذا شيء والإصابة شيء آخر. على كل حال ينقل أغبزرك عن شيخ الشريعة اللي هو من أعظم الفقهاء أنه كان شديد المغالاة بكتاب المستدرك، بل هو يقول أنا حضرت في المجلس الخاص للشيخ الآخون في الفقه غير الدرس العام الذي كان يحضره بعض أفاضل يعني مقربين من تلامذته، وكان دائما يأمرهم بمراجعة 3 كتب: الجواهر والوسائل والمستدرك، يعني لا ينتهي إلى النتيجة والفتوى إلا بعد مراجعة هذه الكتب 3. على كل حال طبعا البحث عن المستدرك يطول، لسنا بصدده، أكثر مصادره ضعيفة يا أخوان، متهالكة في الضعف يعني مشكلة. وإن كان هو رضوان الله عليه حسن الظن جدا بالمرويات والكتب، لأدنى شبهة انتساب الكتاب للإمام ينسب، كما نسب مصباح الشريعة والفقه الرضوي وإلى آخره، أيضا بأدنى نسبة شخص ألف روايات على طريقتنا إلى التشيع بالمعنى الإمام الاثني عشر أيضا ينسبه، مثل نسبته الآمدي صاحب الغرر والدرر، مثل نسبته القضاعي، مثل نسبته القاضي نعمان صاحب الدعائم، وكيف كان هذا استنجراب صار مع المطلب. نعود إلى محل الكلام يا أخوان، ففي فرق يا أخوان بين الأمر التهيئي والتخيلي وبين الأمر اللي هو وظيفة. طبعا طبعا انتبهوا لي يا اخوان، اللي بيقول بعدم الاجزاء مطلقا على القاعده التفصيلات كلها بتصير مشموله، ما بيعرف في معنى للتفصيل. جيد، هذه النكته الاولى او المطلب الاول اللي احبب ان اختم به البحث السابق قبل ان انتقل الى البحث الجديد. النقطة الثانية اللي تقدمت لكني بحاجة لإعادتها ختما للبحث السابق وتأسيسا للبحث القادم، أن محل الكلام في الإجزاء، لأننا نقحته بشكل دقيق في تحرير محل النزاع، هو وجود أوامر مطلقة واقعية شاملة للعالم والجاهل. يا إخوان نبحث عن أن الإتيان بغير المأمور به المطلق في حالات معينة أو في جميع الحالات هل يجزئ مع انكشاف أني لم آتي بوظيفتي؟
طبقا للحكم الواقعي. هذا هو بحث الإجزاء. أما إذا كانت الأوامر الواقعية غير مطلقة، وهذا ما بتصوروا عادة بالأدلة اللفظية، كما لو كان الحكم ثابتا بدليل لبي من قبيل إجماع أو غيره، ما في إطلاق لأدلة الأجزاء والشرائط. فإذا خلينا بجزئية جزء أو شرطية شرط وما في إطلاق، لا يكون هذا من بحث الإجزاء بالمعنى الدقيق للكلمة يا إخوان، إذ لم يثبت إطلاق جزئية الجزء أو شرطية الشرط لحالة الجهل به، فتكون الوظيفة الظاهرية كافية ما دام لا يوجد إطلاق من ذاك القبيل. انتبهتم؟ أيضا الإطلاق الذي ثبت تقييده بدليل خاص لا إشكال ولا ريب أنه خارج عن محل البحث، وإذا بحثناه سابقا أنا ما بحكي شيء جديد. يعني أدلة الأحكام الأولية يا أخوان اللي هي مطلقة شاملة للعالم والجاهل واقعا وإن لم تتنجز بالفعل لعدم وصولها تفصيلا بل حتى إجمالا منجزا، علما إجماليا منجزا لأنه منحل في الوقائع، إذا وجد دليل يقيد الإطلاق في دليل الشرطية مثل دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، مثل دليل الصلاة تمام في موضع القصر أو العكس في بعض الموارد، مثل دليل الجهر في موضع الإخفاء أو العكس، مثل أدلة الأحكام الثانوية التي يكون في الإعادة فيها أو القضاء حرج لا يحتمل عادة أو ضرر، أقول هذه خارج عن محل البحث. نحن نؤسس القاعدة العامة لولا طرو دليل ثانوي، وإلا فقهيا واضح في العلم التفصيلها مش في حالات الجهل، وحكم أولي واصل بالوجدان واصل باليقين وصار ضرر واضح أنه تتقدم لا ضرر، صار حرج بناء على القول بقاعدة لا حرج، واضح أنه يتقدم لا حرج، هذا ما في كلام. أما التي قيدت أدلة الأحكام الواقعية مثل لا تعاد ومثل القصر في موضع التمام أو العكس ومثل الجهر في موضع الإخفاء أو العكس، فلا إشكال ولا ريب في أنه تقيد موضوع الإطلاق، فهو نظير ما لو لم يكن هناك إطلاق كما قلت في الحالة السابقة، فهذا بصير خارج عن محل بحثنا. ولذلك بحث الإجزاء عمليا يا إخوان هو البحث الفقهي، ها في الموارد الفقهية نشوف في دليل ولا ما في دليل، إحنا بالأصول عم نبحث القاعدة بمعزل عن الأدلة الخاصة. أحببت من جديد أن أرصد هذا حتى لا يختل بحثنا القادم يا إخوان، ونعرف أننا أين نتكلم. جيد، بعد هذا كل ما تقدم كان انكشاف الخلاف خلاف الواقع باليقين والوجدان، وقد انتهينا يا إخواني إلى أنه لا يوجد دليل عام يدل على الإجزاء في حالات انكشاف الخلاف وجدانا باليقين. بعد ذلك يقع الكلام عن انكشاف الخلاف بدليل يدل على الوظيفة الشرعية إما أمارة أو أصل عمل. شوفوا يا إخوان الحالات الرئيسية للبحث، أن يكون نظريا أن يكون قد انكشف أن أكون في الأول قد عملت بالأمارة
وانكشف لي الخلاف بأمر. أن أكون قد عملت بأمارة وانكشف لي الخلاف وأن الوظيفة هي أصل. تصوروا هذه. أن أكون عملت بأصل كالاستصحاب وانكشف الخلاف بأمارة، هذا واضح. الأول واضح يا إخوان، الأول واضح. أنا ما كنت ملتفت إلا لرواية، بعدين أثناء البحث العلمي وجدت رواية ثانية حاكمة على الرواية الأولى، فصارت الوظيفة هي الجديد. شو حكم أعمال السابقة اللي عملتها على أساس الأولى؟ الثالث أيضا واضح، أنا ما كنت عاثق على رواية، كنت عامل طبقا للاستصحاب. استصحاب وجوب صلاة الجمعة وجريته لعصر الغيبة، ثم وجدت رواية صحيحة معتبرة ما أدري ماذا دالة على وجوب صلاة الظهر في عصر الغيبة، وأنا تارك الظهر بدأت تجز الجمعة عن الظهر، كل هالمدة كنت صلي الجمعة. ها؟ انكشف الخلاف بأمارة وكانت الوظيفة طبقا لأصل. لكن الثاني، كانت الوظيفة طبقا لأمارة وانكشف الخلاف بأصل، هذه إلها وريد. إذا المقصود أمارة حقيقة هي أمارة، وانكشف الخلاف بأصل، قد يقال ما نتصور هذا، إنما نتصوره في من توهم الأمارة أمارة ثم انكشف له الخلاف بعد ذلك، حيث ظهر له أن الأمارة ليست بأمارة. يعني كان يبني على وثاقة الرواية لوجود رجال من أسناد كامل الزيارات في السنة، وهو الدليل الوحيد الدال. ثم انكشف له أن هذا المبنى الرجالي خاطئ، كما حصل لسيد الخوئي رضوان الله عليه كلتا الحالتين، فلم يعد يعمل بالرواية، فمضطر وين يروح يعمل؟ طبقا للأصول، الرواية كانت تمنع من جريان الاستصحاب، لكن بعدما رفع يده عنها صار فيه يجب الاستصحاب، فكانت أمارة في نظره ذاك الوقت قبل أن يغير مبناه. لكن معنى تغيير مبناه أنه أخطأ، هو عم يعترف الآن بيقول أنا كنت مخطئ. انتبهوا، مرات الإنسان ما بيكون مخطئ يا إخوان، مخطئ للواقع بس مش مخطئ بحسب وظيفته، مرات لا بيكون مخطئ. هذا البحث بده شوية تفصيلات أكثر من هذا الذي أذكره يا إخوان، وهو بحث تفصيله في الفقه. بس خليني لكم شيء قبل ما أختم الدرس، هذا البحث لم يعره الأصوليون هنا في الأصول البحث الكافي، نبه عليه السيد الخوئي بعض تلامذته كالشيخ الوحيد فصل فيه. ليش فصل فيه؟ لأنه راعى بحث الاجتهاد والتقليد. شهيد الصدر اعتصره ولم يعطيه حقه، وليته لم يبحثه أفضل من أن يعتصره ولا يعطيه حقه. ها؟ هذا البحث ليش الأصوليون ما أعروا اهتمام؟ ما أعروا اهتمام لأن الأصوليون يبحثون عن التخطئة والتصويب وهالقضايا والإجزاء وعدم الإجزاء في فتوى المجتهد والمقلد وتبدل الاجتهاد وكذا في بحث الاجتهاد والتقليد، وهو بحث مساره فقهي. أنا ما بقدر يا إخوان الآن خوض بحث
موضع بحث الاجتهاد والتقليد بده شهر شهر ونص أقل شيء، لأن هذا من أهم الأبحاث. انتبهوا يا أخوان، هو المحل الابتلاء. أنت عندك ابتلاء جنابك بأنه وظيفتك تبدلت باليقين، يشو ظهر صاحب الزمان سلام الله عليك عليه وأخبرك بالأحكام الواقعية، يعني الشهادة الحكمية مجرد فرض هذا. بينما تبدل الاجتهاد كل يوم نواجهه من نفس الفقيه، أو مات فقيهنا وإجا فقيه ثاني وقال غسل الجمعة ما بيغني عن الوضوء، وأنا سنوات مصلي بدون وضوء طبقا لغسل الجمعة، شو بعمل؟ يجزي ولا لا يجزي؟ إذا لا يجزي والطهور شرط واقعي بدي أرجع أصليها من جديد. وكذلك المجتهد إذا بدل رأيه، مثل تبدل رأي السيد الخوئي زيارة الحسين من بعد صلوات الله وسلامه عليه، أنا كنت بعيني أرى كثير من إخواننا ينوون يوم الجمعة زيارة الحسين من بعد أو في أي يوم، ها؟ ويغتسلون غسلا سريعا ولا يتوضؤون. وكان شيخي على هذا ثم بدل رأيه وينحصر دليله ببطاقة إجال تفسير كامل. تأتي تتمة الحديث، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.